بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن انتهينا من هذا المثل البديع الذي ضربه الله تعالى لرسوخ شجرة الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن، وفي المقابل أيضا شجرة الشرك الخبيثة، بعد ذلك يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتأمل في جمال مناسبة هذه الآية للمثلين المتقدمين. فمن ثبت هذه الشجرة في قلبه فكان أصلها ثابتا في القلب بمحبة الله واليقين به جل وعلا، وفروعها عالية في السماء بالأعمال الصالحة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمن رسخت هذه الشجرة في قلبه ثبته الله في الدنيا والآخرة. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من لم يكن له ثبات في قلبه بتوحيد الله تعالى، ليس في قلبه عقيدة، في قلبه الشك والحيرة، فيضله الله تعالى، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذه مناسبة جليلة في الحقيقة، وهي تكشف لنا عن سر الثبات في الدنيا والآخرة، سر الثبات في الدنيا والقبر والآخرة بقوة شجرة التوحيد. كلما كان التوحيد والإخلاص في قلبك قويا ويظهر ذلك على جوارحك، فيثبتك الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا، الذين رسخ إيمانهم في قلوبهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: القول الثابت في الدنيا على الخير والعمل الصالح، وفي الآخرة قال في القبر. وقال طاووس رحمه الله تعالى: القول الثابت لا إله إلا الله، في الآخرة قال المسألة في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأعظم قول لا إله إلا الله، فيعيشون بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا، يثبتون عليها، يعملون بها، يتعاملون بها، حياتهم كلها لله وبالله ومع الله جل جلاله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ومن عاش على شيء مات عليه. ولهذا قال: وفي الآخرة. وفي الآخرة يعني يثبت عند الموت، يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذا في الدنيا آخر لحظات الدنيا. ثم في الآخرة، في أول منازل الآخرة في القبر، يثبته الله تعالى عند سؤال الملكين: ثم كذلك يثبته الله تعالى على الصراط يوم تزل الأقدام، وفي المقابل ويضل الله الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله تعالى ولكن أنفسهم يظلمون، ويضل الله الظالمين الذين لم يثبتوا على القول الثابت، ويضل الله الظالمين جزاء من جنس عملهم. ثم ختم بتعليق القلوب بالله جل وعلا، ختم بعظمته، ويفعل الله ما يشاء سبحانه جل جلاله من التثبيت والإضلال، ويفعل الله ما يشاء. هذا الختام يكسر قلب العبد فيفتقر إلى ربه في سؤال الهداية والثبات عليها حتى الممات. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات. وخير ما تفسر بهذه الآية حديث البراء الذي أصله في الصحيحين، لكن له روايات كثيرة في كتب السنة في الترمذي ومسند أحمد. وهنا أقرأ هذا الحديث من كتاب الجامع الصحيح، جمع الروايات والأحاديث التي في هذه المناسبة. يقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم رفع رأسه فقال: يا إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن قال حريرة بيضاء من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، اخرجي راضية مرضيا عنك، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت عليه السلام ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، حتى أنه ليناول بعضهم بعضا، ثم يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيتلقاها ملكان يصعدانها حتى ينتهوا بها إلى باب السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيقول أهل السماء: ما أطيب هذه الريح، روح طيبة جاءتكم من الأرض، من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل، فينطلق به إلى ربه عز وجل، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده إذا وضع في قبره، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيجلسانه غير فزع ولا مشعوف، والشعف وشدة الفزع، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. يعني في الدنيا، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به، وجاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. قال: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفرج له فرجة أو فرجة من النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ثم ينور له فيه، ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأبشرهم. فيقولان له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وفي رواية: فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب. فيقبلون عليه يسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله، قال لهم: إنه قد هلك، أما أتاكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع بعبدك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر الرجل السوء إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه معهم المسوح لباس الخشن، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الحديدة كثيرة الشعب تستخدم لشوي اللحم. قال: فتتقطع معها العروق والعصب، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ثم يعرج بها حتى يأتون باب الأرض، فيقول أهل السماء: ما أنتن هذه الريح، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا من هذا، فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فتعاد روحه في جسده، ويأتيه الملكان فيجلسانه في قبره فزعا مشعوفا، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. وها ها هي تفسير قول الله تعالى: ويضل الله الظالمين، لأن الضلال الضياع، وهذه كلمة تقال عند الضياع والحيرة. فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق إلا الثقلين، فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقولان له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقولان له: هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. فينادي مناد من السماء: أن كذب، انطلقوا به إلى آخر الأجل حتى تأتوا به أرواح الكفار، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وفي رواية: ثم يقيض له أعمى أبكم لا يسمع صوته فيرحمه، معه مرزبة يعني مطرقة كبيرة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في قبورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إذن يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. لماذا لم يثبت الله تعالى هؤلاء الظالمين؟ لأنهم لم يثبتوا على شكر نعمة الله تعالى. تأمل كيف جاءت هذه الآية بعد آية الثبات بما يتناسب مع مقصود السورة من الحث على شكر نعمة الله جل وعلا. فالذي يثبت على شكر النعمة يثبته الله، والذي يبدل نعمة الله كفرا فلا يثبته الله جل جلاله. قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وهذا الاستفهام للتعجيب، يعني أنت في الدنيا إذا رأيت أمرا غريبا ليس له نظير تتعجب منه، وهكذا حال هذا الإنسان الذي يبدل نعمة الله كفرا، الذي لا يشكر نعمة الله، حقا حاله عجيب، كيف لا يشكر نعمة الله؟ والله هو الذي خلقه ورزقه وأطعمه وسقاه وأسبغ عليه نعمة ظاهرة وباطنة، كأنه شذ عن هذا الكون الذي يسبح الله يشكر الله يحمده. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. تأمل حتى ما قال بدلوا شكر نعمة الله كفرا كما قال بعض المفسرين، هناك مضاف محذوف، بل قال بدلوا نعمة الله، يعني لأنهم لم يشكروها ولم يعرفوا قدر هذه النعمة، فكأنهم بدلوا حقيقة هذه النعمة وملوا هذه النعمة وما عرفوا هذه النعمة فبدلوها وأخذوا بدلها الكفر والعياذ بالله. بدلوا نعمة الله كفرا لما جحدوا نعمة الله ولم يعبدوا الله وحده ولم يحمدوه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وأحلوا قومهم دار البوار يعني كما قال الله تعالى قريبا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فهؤلاء المتكبرون أحلوا قومهم من الضعفاء دار البوار. وهنا كذلك هؤلاء لما جحدوا نعمة الله وكفروا بالله أيضا سولوا الجحد لغيرهم فأحلوهم دار البوار. وأحلوا قومهم دار البوار. دار البوار يقال أرض بور أو أرض بوار يعني ماذا؟ لا نبات فيها ولا زرع. فهذه كلمة تدل على هلاك وخسارة وموت. يرجون تجارة لن تبور يعني ما فيها خسارة. وكنتم قوما بورا قلوبهم خاوية مثل الأرض التي لا نبات فيها. وهكذا نار جهنم دار البوار يعني كالأرض القاحلة الجافة التي ما فيها إلا الهلاك والخسران والعذاب. وأحلوا قومهم دار البوار ثم فسرها قال جهنم يصلونها وبئس القرار. وبئس القرار كلمة يصلونها تفسر بالشوي يعني يشوى في نار جهنم والعياذ بالله. لكن أصلها جميل في اللغة يقال صلى اللحم بالنار يعني شواه حتى يلين. فيقولون كلمة صلى وصلوى تدل على اللين لين الشيء لين الأثناء من الداخل. وسبحان الله يعني هذا من أسرار تسمية الصلاة بهذا الاسم إشارة إلى أن حقيقة الصلاة هي لين في الباطن خشوع القلب ولينه ورقته هذه حقيقة الصلاة. وذلك تفسر الصلاة بالدعاء يقولون الصلاة معناها في اللغة الدعاء. أصل الكلمة اللين لأن الدعاء يظهر فيه اللين والتضرع. الدعاء يظهر فيه كمال الافتقار والانكسار واللين. فكذلك والعياذ بالله هنا جهنم يصلونها يعني إذا شوي اللحم يعني في النار يصبح لينا نضجا والعياذ بالله. هكذا جهنم يصلونها وبئس القرار. وبئس القرار سبحان الله حتى الكلمات هنا تتناسب مع جو السورة. هناك القول الثابت وفي المقابل كلمة الكفر الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة ما لها من قرار ويكون قرارهم في النار والعياذ بالله وبئس القرار. ثم لماذا استحقوا النار وكيف بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال وجعلوا لله أندادا. وهذا حقيقة الجحد جحد النعمة بالشرك بالله. يعني سبحان الله الإنسان إذا كان عنده توحيد على الأقل يعبد الله يصلي لله لكن مهما فعل من المعاصي فهذا التوحيد ينجيه من النار. هذه الصلاة يعني فيها شكر نعمة الله تعالى. فالله تعالى كريم ورحيم لكن الذي يشرك بالله هذه المشكلة. هذا الذي يجحد نعمة ربه فيشرك به يسوي بين هذا المخلوق المهين يسوي بينه وبين الخالق العظيم يعبده كما يعبد الله أو يدعوه ويستغيث به ويتضرع إليه ويصرف إليه أنواع العبادات. وجعلوا لله أندادا يعني شركاء. وأصل كلمة الند يعني الارتفاع يعني الند هو المرتفع مثل هضبة. كذلك يعني هذا الند كأنه له رفعة ويعني شراكة والعياذ بالله. وجعلوا لله أندادا وهذا يدخل فيه يعني الشرك الأكبر. وكذلك الشرك الأصغر لصاحبه نصيب من العذاب إن لم يتب منه وإن لم يعفو الله عنه. وجعلوا لله أندادا فالرياء يعني فيه تنديد لما يؤدي العبادة ويريد رؤية الناس وثناء الناس كأنه يعني جعل هؤلاء أندادا مع الله. وكذلك تعلق القلب تعلقا شديدا بالدنيا وشهواتها، حتى تكون الدنيا وشهواتها ندا أو أندادا مع الله تعالى، فيقدمها على ما أوجب الله تعالى عليه وما أمره الله تعالى به. وهكذا يعني سائر يعني أنواع الشرك تدخل في هذا. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وجعلوا لله أندادا ليكون عاقبة أمرهم الإضلال عن سبيل الله. وكذلك في القراءة الأخرى ليضلوا يعني ليستمرهم في الضلال عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قد يقول قائل طيب كيف هم بدلوا نعمة الله كفرا وهم يتقلبون في نعم الدنيا؟ فقال الله تعالى لا تغتر، قل تمتعوا بمتاع الدنيا، لكن ما الفائدة؟ فإن مصيركم إلى النار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما الفائدة من النعيم الذي لا يدوم؟ يتمتع أياما قليلة ثم يصير إلى أشد العذاب والعياذ بالله. لهذا الله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. لو قيل لك تمتع في هذا القصر بما فيه من أنواع النعيم لكن لمدة شهر، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السجن والتعذيب والإهانة، والله تعيش في هذا القصر ما تشعر بطعم النعمة، لكنهم في غفلة. فلذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل يغمس غمسة في نار جهنم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب، ذهب النعيم. والعبرة بالخواتيم. قال فإن مصيركم إلى النار. وهنا هذه الآية الإخوة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في البخاري قال هم كفار أهل مكة، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه، طبعا لأن الله تعالى أنعم عليهم بأعظم نعمة، نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ثم بعد ذلك بعضهم كفر به وجحد نبوته فبدل نعمة الله تعالى كفرا، وجعلهم أيضا من سكان حرمه، جعلوا فبدلوا نعمة الله كفرا. قال ابن كثير فإن الله بعث محمدا رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. وروي أيضا عن ابن عباس كما في رواية العوفي عنه أنه قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال جبل ابن الأيهم. طبعا هذا من باب التفسير بالمثال، وإلا فالآية كما هو معلوم عامة. وجبل ابن الأيهم قصته مشهورة في التاريخ، تعرفون جبل ابن الأيهم من ملوك الغساسنة، وهو آخر ملك من ملوك الغساسنة من نصارى العرب، فكان ملكا عظيما في قومه، كان على دين النصارى، وأسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء المدينة وأكرمه عمر، ثم خرج مع عمر إلى الحج. وعندما كان يطوف مع عمر رضي الله عنه بالكعبة وطئ رجل من بني فزارة رداءه حتى سقط، فالتفت إليه جبل بن الأيهم فضربه على وجهه حتى هشم أنفه، فاستعدى هذا الأعرابي جبل عند عمر يطالب بحقه، فقال عمر رضي الله عنه جبل ما حملك على أن تضرب هذا الأعرابي؟ قال أنا ملك وهو سوقه قد وطئ على ردائي. فقال إن الإسلام قد سوى بينكما ولا فضل لك عليه إلا بالتقوى. قال أقده يعني رضه، أو أنه لا بد أن يأخذ حقه منك يعني بالقصاص، أو أقده من نفسك. فقال كيف يضربني أنا ملك وسوقه؟ قال أرضه أو أقده من نفسك. والأعرابي أبى إلا أن يضرب هذا الملك على وجهه. فقال جبل لعمر إذن أتنصر. فقال إذن أضرب عنقك، من بدل دين فاقتلوه. فلما صعب عليه الأمر قال أمهلني هذه الليلة. فلما جن عليه الليل أخذ فرسه وركب فرسه وتبعه من تبع من قومه، ورجع إلى دين النصرانية، ورجع إلى بلاد الروم والعياذ بالله. فيعني هو مثال لهذه الآية، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، استبدل نعمة الإسلام بالكفر والعياذ بالله. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وكذلك هذه الآية الإخوة عامة في حياتنا، فعلى الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه ويشكرها ولا يكفرها. فكم من نعمة يعيش فيها الإنسان، ولعل هذا سيأتي معنا في الآيات التي فيها ذكر النعم. فعليه أن يعرف قدر هذه النعم ولا يبدلها بالجحد والنسيان، وهذا سيأتي معنا هنا في ذكر هذه النعم. قال الله تعالى بعد ذلك: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. تأمل لما قال الله تعالى للكفار: قل تمتعوا، على سبيل التهديد في الدنيا، قل تمتعوا يعني في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. في المقابل حثنا الله تعالى على ترك متاع الدنيا والاجتهاد في الاستعداد للآخرة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا، وصف العبودية، سورة إبراهيم، إمام الموحدين، توحيد عبودية وإيمان. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ودائما هذه الكلمة يقيم ما يقول يؤدوا أو يصلوا أو يفعلوا، يقول يقيموا الصلاة، وكأن الصلاة كأنها صرح عالي وقصر مشيد، وأنت تقيمه لبنة لبنة تبنيه، إقامة الشيء يعني رفعه، يقيم الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى العناية بالصلاة والاهتمام بأركانها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها، كأنك تقيمها هكذا كالقصر المشيد. ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة التي يصل بالله جل وعلا، وينفق مما رزقناهم، والزكاة والصدقات فيها إحسان إلى عباد الله. وبهذا يجتمع الخير للعبد إذا أحسن صلته بالله بالصلاة، وهذه رأس يعني الصلة بالله الصلاة، وإذا أحسن إلى عباد الله وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. تأمل كيف قدم هنا السر، سرا وعلانية، لأن صدقة السر أعظم، كما قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة في السر فيها إخلاص عظيم لله جل وعلا. ما أراك أحد لا تريد ثناء الناس، ولا أن يقال عنك فلان ما شاء الله متصدق وكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. وعلانية أيضا يعني لا يبالي بالناس، ممكن أنت ترى إنسانا فقيرا أمام الناس وفي قلبك إخلاص لله تعالى، تريد أن تساعدهم، لا تبالي، هذا أيضا من تمام الإخلاص. فعمل العمل لأجل الناس شرك، وكذلك عمل ترك العمل لأجل الناس أيضا شرك. فأنت لا تقع في يعني الشرك بالرياء ولا في الشرك في ترك الأعمال. اللهم من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، تجرد لله سرا وعلانية. والعلانية أيضا يعني فيها فائدة القدوة، قد تكون قدوة حسنة، يراك فلان فيتصدق أيضا فيكتب هذا في ميزان حسناتك. لكن تأمل يعني الإخلاص أعظم من مجرد القدوة، مع أن القدوة فيها نفع متعدي، لكن الإخلاص لا يعدله شيء. سبحان الله، كمال الإخلاص وتمامه لا يعدله شيء. وقد يجتمعان أيضا يعني في العبد بحسب قلبه، ما يكون في قلبه من نيات، والله أعلم. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، ثم يقول الله تعالى يحث المؤمنين على المبادرة بالأعمال الصالحة، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أسباب النفع إما أن تكون يعني بعوض أو بدون عوض. إنسان يريد أن ينفع نفسه أو أن يخلص نفسه من العذاب أو من السجن الآن في الدنيا مثلا، فإما أن يخلص نفسه بمقابل يدفع فدية، يعني يشتري نفسه بيع وشراء، يعني يدفع مالا وحتى يخلص نفسه. فقال الله تعالى لا بيع فيه، في ذلك اليوم لا يوجد بيع أنك يعني تخلص نفسك بالبيع، تدفع مبلغ من المال، لا، لا بيع فيه. هذا ما يتعلق بالعوض، مثل الفدية كما قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل، والأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالعدل يعني الفدية، هنا كذلك البيع. والذي يكون بغير عوض ماذا؟ الشفاعة، شفاعة ترجع المحبة، يشفع لك حبيبك، قريبك، صديقك. قال ولا خلال، ولا خلال. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، حتى يقال قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. يعني تخلل الشيء، يعني أن يدخل الشيء في مسام الشيء الآخر ويتخلله هكذا، ف يعني هذا من كمال المحبة. فحتى هذه المحبة غير يعني نافعة، حتى لو كان أعز الأصدقاء إليك وأقرب الناس إليك. ولا خلال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فيعني هذه الآية تقطع أسباب النجاة في الآخرة. أسباب النجاة التي كانت في الدنيا لا تنفعك يوم القيامة. لهذا يقول قتادة رحمه الله إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلى ما يصاحب، فإن كان لله فليداوم وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون لما تعاونوا في الدنيا على طاعة الله جل وعلا، يذكر بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، فهكذا يشكر بعضهم بعضا يوم القيامة، وتستمر هذه الخلة يوم القيامة. لكن الظالمون أو الكافرون أو الفاسقون، كل واحد كان سببا في إضلال صاحبه في الدنيا وإعانة على معصية الله، فغدا يوم القيامة يتلاعنون ويبغض بعضهم بعضا وتقطعت بهم الأسباب. فقال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إذا ما الذي ينفع؟ يقيم الصلاة وينفق ما رزق لهم، هذا الذي ينفعك، هذا الذي ينفعك، هذه أسباب النجاة. فأعظم ما ينجي يوم القيامة هذه الصلاة والصدقة، لأن حث عليهما خصوصا وخاصة الإخلاص سرا وعلانية. ثم قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا تنفع أسباب الدنيا. إذا ما الذي ينفع؟ الأسباب الدينية، ويقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. وخطر في ذهني يقول: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذه المتعة الحقيقية، إن هذه المتعة الحقيقية للمؤمن حقا في الدنيا، وهي أعظم زاد في هذه الدنيا، ويستعد بهذه الأعمال لآخرته ولقاء ربه، والمعول على رحمة الله جل وعلا. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم تأمل في هذه النقلة العجيبة من الآخرة إلى تعداد النعم في الدنيا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تأمل، تأمل في هذه النقلة العجيبة. هذا الإخوة يذكرنا بأول السورة، يعني عندما ذكرنا أن يعني التذكير بالنعم من أعظم أسباب الهداية والخروج من الظلمات إلى النور. نعم، وذكرهم بأيام الله جاءت بعد ماذا؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. وهذا برد في سورة إبراهيم كما مر معنا. فتأمل يعني هنا لما جاءت هذه الموعظة وهذا الحث: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، من قبل أن يأتي يوم فيه، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. طيب يسأل سأل: طيب كيف أستعد لهذا اليوم؟ ما الذي يجعل الإنسان يستعد ويعد العدة الحقيقية لهذا اليوم؟ قالك: تذكر نعم الله عليك، تذكر نعم الله عليك، فهذه من أعظم أسباب الاستعداد للقاء ربه جل وعلا. صحيح هذه براهين أيضا تدل على الآخرة، لكن تأمل في الحقيقة هي نعم تسوق العبد إلى الإيمان بالآخرة والاستعداد لها. فحقا يعني النعمة كلما تذكرها الإنسان ينكسر قلبه ويعترف بربه جل وعلا أنه المنعم عليه، فيستعد للقائه. لأن الإخوة من أقبح الأشياء أن تقابل المنعم بالإساءة، هذا من أقبح الأمور في فطرة الإنسان، هذا أمر فطري. وذلك من هنا يأتي تأثير هذا السبب حقا، لأن هذا نابع من فطرة الإنسان. والإنسان تأمل بفطرته السليمة يخاطبه الله تعالى، هذا خطاب فطرة: الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني سبحان الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، بدأ بأعظم وأكبر المخلوقات المشاهدة للإنسان. الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأرض فراش لك أيها الإنسان، مهدها الله تعالى لك تعيش عليها، وهذه السماوات السقف المبني على هذا الفراش. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، من الثمرات رزقا لكم، من كافة الثمرات. انظر كيف كرامة الله تعالى لهذا الإنسان على الأرض، كيف نوع هذه الثمرات. يعني لو الآن تتفكر في هذه الثمرات ويجول قلبك في الثمرات، من الرطب والرمان والتفاح والموز والفواكه المتنوعة العجيبة، ربما ما يعني ترى في بعض الدول فواكه ما رأيتها في حياتك، سبحان الله شيء عجيب. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هذا كل لأجلكم أنتم، لأجل الإنسان، وإلا هذه البهائم يعني ما تعقل وما يعني، المهم يأكل هكذا، لكن الإنسان هو الذي يتلذذ ويشعر ويقدر من شأن هذه النعمة. سبحان الله، يعني تخيل أنت الآن لما تأتي عند ضيف، والضيف هذا يكرمك بأنواع، يعني تخيل دخلت بيت إنسان عزيمة، وإذا يعني البوفيه الذي وضعه لا نهاية له، منتهى البصر، تقول هذا أي كرامة هذه؟ إيش أنت يعني، ماذا فعل بي فلان؟ هكذا الآن حالنا على وجه الأرض هكذا، يعني هذا البوفيه المفتوح لا منتهى له. سبحان الله، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا يعني فيه الحياة للبشرية وللكائنات على وجه الأرض. ثم أيضا من الرزق الذي يأتي من السماء أيضا إلى الرزق الذي يكون في البحار، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سبحان الله، وسخر لكم الفلك، هذه الفلك التي تدور وتجري في البحر، لتجري في البحر بأمره. سبحان الله، بأمره، بإذنه سبحانه. واليوم يكتشفون قوانين الطفو على البحر، كيف هذه الفلك العظيمة يعني أطنان تحمل البضائع، سيارات، حتى الآن يقولون أكثر الاقتصاد في العالم إنما يقوم على الفلك، يعني اترك الشحن الجوي، لكن هذه السفن لا شك أنها تحمل يعني أطنان كثيرة كبيرة أكثر مما تحمله الطائرات، فيعني لا شك أنها يعني من أكبر نعم الله تعالى على عباده في هذه الأرض. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، ويعني كيف تنقل يعني هذه البضائع والأرزاق والأمتعة من إقليم إلى إقليم. سبحان الله، نعم. وسخر لكم الأنهار، يعني من الماء البحر قد ما ينتفع به في سقي النبات ويعني في الشرب والحياة، لكن وسخر لكم الأنهار أيضا، يعني ماء مالح وماء حلو من أي من الأنواع كلها. وسخر لكم الأنهار كالشرايين، يعني في جسم الإنسان فيها الحياة، وهكذا الأنهار كالشرايين في الأرض يعني تحيي الأرض. وسخر لكم الأنهار، ثم أيضا قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني هذه الثمار التي يعني تسقى بماء الأنهار بالماء الحلو أيضا تنضج بالشمس، سخر ما فيه نضج هذه الثمار. وسخر لكم الشمس، وذكر أيضا آية الليل، والقمر دائبين، دائبين يعني ماذا؟ كلمة دأب تدل على ماذا؟ على استمرار ومداومة، ولذلك يعني يقال يعني كما روي في الحديث يعني، وهو من قول السلف يعني عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين، هذه عادة الصالحين قيام الليل، كدأب آل فرعون يعني عادتهم في الكفر. وكلمة دأب يقولون تدل على استمرار بجد، يعني ليس استمرار مع فتور، لا، دأب يعني فيها استمرار بجد وعمل ونشاط وحركة وهكذا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وتأمل هذه الكلمة هي السر في نعمة الله تعالى علينا بالشمس والقمر، لأنه كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فإذا مثلا والله في يوم الأيام القمر تأخر شوية، أو يعني أحيانا يتقدم أحيانا يتأخر، ما ينضبط مقدار الشهر، ولن نعرف عدد الأيام وعدد الشهور والسنوات. يعني تخيل ساعة مرة توقف عليك 5 دقائق، مرة توقف عليك ربع ساعة ثم تشتغل، يضيع عليك الوقت، يضيع عليك الموعد، وتختل يعني مواعيدك وحياتك. وسبحان الله، هكذا ما تكون هذه النعمة إلا إذا كان حالهما كما ذكر الله تعالى دائبين، سخر لكم الشمس والقمر دائبين. وهكذا يعني الشمس يعني تطلع على العباد، يخرجون لمعاشهم في النهار وتغرب، وهكذا يأتي الليل ويبيتون الليل يرتاحون، وهكذا. ولهذا يعني ذكر ما يكون مع الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار، الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا تخرجون إلى معايشكم، سخر لكم الليل والنهار. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال وسخر لكم الليل والنهار. ثم لما ذكر الله تعالى هذه النعم عمم بعد ذلك فقال وآتاكم من كل ما سألتموه. الله أكبر. وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل ما سألتموه. هنا كلمة جميلة لابن كثير، قال من كل ما سألتموه بحالكم وقالكم، من كل ما سألتموه بحالكم وقالكم. كم من النعم الله تعالى أنعم بها علينا ونحن ما سألناه إياها بألسنتنا. تصبح، تستيقظ، الله تعالى يحييك، يعطيك حياة جديدة، يرد في جسمك الروح، ممكن ما خطرت في بالك هذه النعمة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحان الله، يعني حقا الإنسان ما يشعر بالنعمة إلا إذا فقدها. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة يعافينا. لكن تخيل هناك بعض الناس يعيشون على جهاز التنفس، ما يستطيع أن يستنشق هذا الهواء، إذا فصل عنه الجهاز يخنق ويموت. تخيل وأنت الآن تستنشق الهواء ويأخذ جسمك الأكسجين، ويعني مرتاح، تشعر براحة، غيرك يوضع له الطعام، يدخل له الطعام من معدته أو من أنفه، وأنت تأكل الطعام وتتلذذ به وبطعمه، وربما ما سألت ربك في يوم من الأيام يا رب اجعلني أتلذذ بهذا الطعام، ويا رب يسر لي أن أتنفس الهواء. وغيرك يجرى له غسيل كلوي، كل أيام معدودة لابد أن تغسل له كليته، وأنت ربما ما شعرت بهذه النعمة، تغسل كليتك هكذا، الله تعالى سخر لك هذه الأجهزة في جسمك ويخرج الأذى من بطنك. غيرك ممكن ما يخرج الأذى من بطنه إلا بدواء أو علاج وأنت مرتاح. أذكر مرة زرت واحد يعني مبتلى بانحباس البول أو كذا، فكان يعني يتألم، وإذا انحبس في البول ما يستطيع حتى أن يتحرك حركة طبيعية، ولا أن يريد، كأذكر كان يريد فقط أن يستلقي ما استطاع إلا بشق الأنفس، يستلقي فقط على فراشه ما استطاع إلا بشق الأنفس. لا إله إلا الله، وأنت تتمتع. سبحان الله. من قريب زرنا واحد من الإخوة، نسأل الله أن يعافيه، في المستشفى عند الدكتور جزاه الله خير. فسبحان الله، الدكتور بدأ يشرح لنا عمل القلب في جسم الإنسان، يقول هذا القلب عجيب، وكيف يعني كما تعرفون يعني كنا ندرس هذا في المدرسة، الله المستعان، هذه نعم عظيمة الإنسان تفكر فيها، كيف أن يعني سبحان الله جعل هذه المضخة في جسمك يعني تضخ الدم، ويعني يأتي الدم من الرئة، الدكتور صاحي لنا، يأتي الدم يطرح ثاني أكسيد الكربون ويأخذ الأكسجين ويدخل القلب، والقلب بعد أنا شرح سريع أنا ما ليه متخصص، لكن يضخه إلى سائر الجسد سبحان الله، يتوزع يعني هذا الأكسجين الذي فيه الحياة للإنسان يعني يتوزع، ثم يعني يرجع مرة أخرى إلى القلب ويضخه إلى الرئة ويخرج ثاني أكسيد الكربون، وهكذا الدورة الدموية الصغرى والكبرى كما تعرفون، يعني سبحان الله يعني دورة عجيبة فيها يعني يعني نشر الأكسجين في هذا الجسم، ويعني الأخذ ثاني أكسيد الكربون يعني وطرحه من الجسم في هذه العملية التنفس، وكيف الدم يعني سبحان الله يعني يأخذ هذا الأكسجين من الرئة، وكيف يطرح لها ثاني أكسيد الكربون، يعني وكيف عملية الهضم، وكيف عملية التنفس، وكيف عملية السمع، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حقا. يعني لما قال وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني حقا الإنسان يعني يعجز أمام نعم الله تعالى، يعجز عن شكرها حقا. ولهذا قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حقا. وآتاكم من كل ما سألتموه، كما عرفنا بحالكم وقالكم، يعني فكم من يعني نعمة أنت إذا فقدتها ستسألها لكن أنت ما تشعر بها، لكن بلسان حالك تسألها. فلله عليك نعمة في كل طرفة عين، أغمض عينيك ستعرف قدر نعمة الله عليك، غيرك أصيب بالعمى ما يرى، كيف ستعيش بدون عينين؟ غيرك ما يسمع الأصوات، يتعامل مع غير بالإشارة وأنت تسمع كلام الله وتسمع هذه الأصوات. فحقا وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل ما سألتموه، إنسان يسأل إما ضرورة أو حاجة أو حتى رغبة، والله تعالى يعطيك. وتذكر الأيام التي مضت، كم سألت الله تعالى أن ينجحك في الاختبار نجحت، أن يوفقك لوظيفة طيبة رزقك، أن يعطيك راتبا طيبا ما شاء الله تعيش في دنيا وفي سعة من الرزق، سألت الله أن يوفقك لزوجة صالحة، نعم عليك بزوجة بأولاد بذرية. وآتاكم من كل ما سألتموه، كم أصبت بمرض فسألت الله العافية عافاك الله تعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه، قال مجاهد من كل ما رغبتم إليه فيه. قال بعض السلف، هذا نقل ابن كثير، من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. وآتاكم من كل ما سألتموه، قال وما لم تسألوه، لكن في الحقيقة كلمة ابن كثير أجمل، يعني قال بحالكم، اللي ما سألتموه ترى أنتم سألتموه في الحقيقة بحالكم، لسان حال الإنسان يسأل هذه النعمة. وقرأ بعضهم، طبعا هذه يعني هذا غير صحيحة، ليست قراءة يعني ثابتة، لكن هذه تذكر من باب اللطائف، يقول وآتاكم من كل، يعني من كل شيء، ثم قال ما سألتموه. لكن هذا ما يصح الوقف هنا، لأن هذه كلمة ليست منونة هنا، وآتاكم من كل يعني من كل شيء، لا، وآتاكم من كل مضافة ومضافة إلى ما سألتموه. نعم، وتأمل هنا في من، ما قال وآتاكم كل ما سألتموه، قال من كل ما سألتموه، سبحان الله. تأمل من هنا للتبعيض، قال الزمخشري غفر الله له، قال نظرا في مصالحكم، من كل ما سألتموه، قال نظرا في مصالحكم، يعني أحيانا الله تعالى يمنعك، لماذا؟ رحمة بك. فمنع الله عطاء في الحقيقة، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له الخير يعني ما يريد في الدنيا، آتاكم من كل ما سألتموه، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثله. فالله تعالى إذن أعطاك لكن بصورة أخرى، أو يدخر له ما يريد في الآخرة أو الخير في الآخرة. فإذن وآتاكم من كل ما سألتموه، فأحمد الله تعالى على نعمته. ثم يعني قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، وهذا حقا يعني لما يستشعر الإنسان في حياته أن الله أعطاني كل ما سألت بلسان حالي ومقالي، وحتى ما منعه مني فهو خير لي، فهذا حقا يجعل الإنسان عاجزا عن شكر نعمة الله. فقال الله تعالى تنبيها على عجز الإنسان، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا، تأمل في قوله وإن تعدوا، يعني لو حاول الإنسان أن يعدد نعم الله، لو حاول أن يعدد نعم الله تعالى عليه. قال، وطبعا هذا فيه تنبيه، يعني لما يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني تنبيه على أن ما آتاكم مما سألتموه كثير كثير منه معلوم تعدون، ممكن تعده، لكن وكثير منه وبل أكثر أنه لا يمكن عده وحصره، ولهذا قال لا تحصوها، يعني كثير منها لا تحيطون به ولا تعلمون ولا تذكرونه أصلا، لا تحصوها. وأصل كلمة الإحصاء مأخوذة من العد بالحصى، يعني عد بدقة، لا تحصوها. فهذا فيه عجز الإنسان عن تعداد نعم الله تعالى عليه، فضلا عن القيام بشكرها. إذا هو ما يعدد هذه النعم فكيف سيشكرها؟ يعني هناك نعم كثيرة أنت أصلا لا تشعر بها، وكم الآن أطباء يكتشفون في جسمك من أمورك، ولا اكتشفناها الآن حديثا، هذا اكتشفناها حديثا، وكل هذه من نعم الله تعالى الخفية التي لا تشعر بها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقا الرازي رحمه الله تعالى عجبني في هذه الآية، مثل بمثال، قال نضرب مثالا وهي لقمة الخبز التي يأكلها الإنسان، قال انظر ما قبلها وما بعدها. قال ما قبلها هذا الخبز كان حنطة، والحنطة يعني كانت في السنابل، سنابل القمح، وهذه القمح تحتاج إلى زراعة، الزراع والآلات، والآلات من حديد، وهذا الزرع ما جاء إلا من المطر، والمطر من السحاب، والسحاب من الريح، وهكذا. يعني الآن هذا الخبز التي تأكلها، انظر كيف النعم التي سخرها الله تعالى لأجل فقط أن تحصل على خبزة من ريح، من مطر، من سحاب، من مطر، ومن تربة مهيئة للزراعة، ومن بذر، ومن مزارع، ومن حرث، ومن حديد يخرج من الجبال وتصنع به الآلات بالنار، وسبحان الله ثم تحصد وتخبز وتطحن بآلات الطحن، ثم تخبز ويصنعها الخباز، ثم تكون خبزة. شوف كم نعمة لا تحصوها حقا. وسبحان الله كل نعمة تقوم على نعمة، كل نعمة تقوم على نعمة أخرى، وهكذا. نعم هذا قبل، ثم ما بعد، ما بعد. أنت الآن تضع اللقمة في فمك، من أول ما تضعها في فمك هذه نعم، من المضغ، من الأسنان، من اللعاب، من اللسان، من البلع، تبلعها سائغة في يعني في بلعومك، وتنزل من المريء إلى المعدة، ثم ما تدري كيف تطبخها المعدة، وماذا يكون في المعدة من عصارات هاضمة، وسبح طبخ هذا الطعام، وكيف يعني بعد ذلك يعني يخرج ويذهب إلى الأمعاء، ويوزع هذا الطعام على جسم الإنسان، ويخرج الـ 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 يعني الـ الـ ما لا يحتاجه الجسم. سبحان الله، شوف لا تحصوها. يعني هذا فقط مثل هو بإيش، لقمة الخبز، فكيف بهذه النعم حقا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك الإخوة، كما قال يعني بعض السلف، الشكر معرفة العجز عن الشكر، الشكر معرفة العجز عن الشكر. وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بدعائه وكأنه يعني تاج الأدعية في ختام الليلة، كما ذكرنا الدكتور في بعض المناسبات، يعني في صلاة الوتر كان آخر دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما شكرتك، مهما عبدتك، مهما أثنيت عليك، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء ولا شكرا، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول طلق بن حبيب رحمه الله كما ذكر ابن كثير، قال: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. طيب ما الحل؟ قال: ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. حق أمام النعمة ما لك إلا الاعتراف بالعجز بالاستغفار. ولهذا إذا خرجت من الخلاء تقول إيش؟ غفرانك، يعني أستغفر الله من تقصيري على شكر هذه النعمة. خروج الأذى من بطنك نعمة عظيمة، وإلا لهلكت. كما كان بعض الصحابة يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وانظر إلى المحامد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله لما تأكل الطعام الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذه من الأدعية: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. سبحان الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. سبحان الله، تستشعر عظمة الله تعالى. وقال ابن كثير: روي في الأثر أن داود عليه الصلاة والسلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. شوف كيف داود انتبه لهذه الحقيقة، أن شكر النعمة هو في الحقيقة من نعمة الله على عبده. أنت إذا قلت الحمد لله، الله وفقك وألهمك لهذا الحمد، فقال: كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. فقال له الله: الآن شكرتني يا داود، الآن شكرتني. يعني لما اعترف بعجزه عن شكر نعمة الله وأن الفضل كله لله، قال: الآن شكرتني. وقال الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة كما نقل ابن كثير هنا، قال: الحمد لله، أول ما افتتح كتابة أمل: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال القائل في ذلك: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني، لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. سبحان الله، يعني وكما ذكرت بعض الأبيات دائما أنساها، لكن إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثله يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأعمار وإن طالت الأيام واتصل العمر، فكلما شكرت الله وحمدته فهذه نعمة تستوجب نعمة، تقول الحمد لله، وهذا الحمد الثاني يستوجب حمدا ثالثا فتقول الحمد لله، وهذا أيضا من توفيق الله فتقول الحمد لله، إلى ما لا نهاية. إذن معنى هذا أنك عاجز عن شكر نعمة الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن ما موقف أكثر الناس؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. لا إله إلا الله، لظلوم كفار. وهذه تحتاج منا إلى يعني وقفة أيضا طويلة. إن الإنسان لظلوم كفار، يعني لأنه ما شكر نعمة الله عليه، وجحد النعمة له صور كثيرة، وهذا من ظلم الإنسان لنفسه. وأيضا ظلوم فعول، كفار فعال. وأيضا هنا قال لظلوم كفار، وهناك في النحل قال إن الله لغفور رحيم. هذه كلها لها لطائف وتأملات إن شاء الله تأتي معنا. لكن عندكم واجب للمشاهدين أنه ما الفرق بين سورة إبراهيم؟ لماذا قال في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في سورة النحل إن الله لغفور رحيم؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهناك أجوبة، فإن شاء الله يعني كل واحد يبحث، وإن شاء الله يعني يأتي معنا هذا في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابلين لها، وأن يتمها علينا. نسأل الله تعالى أن نحمد الله على هذه النعم، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة القرآن، نعمة هذا النبي الكريم وسنته، جعلنا من أتباعه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر هذه النعم، نعمة العافية، نعمة الأمن الذي نعيشه، نعمة المال والأهل والولد والعافية. ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الحمل والأموات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.